الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: وقعت بدر الكبرى يوم الفرقان، وسميت غزوة بدر الكبرى. ولماذا يقال لها الكبرى؟ هل هناك وقعت بدر الصغرى؟ عند من؟ إذا مر معنا قريبا. نعم، إلا في، لكن ما حدث فيها قتال، لكن وصلوا إلى موقع بدر. أي نعم، أي نعم، لأنهم وصلوا إلى بدر يعترضون هذه القافلة التي الآن هي سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعها. ولماذا سميت بيوم الفرقان؟ جاء عند الحاكم عن ابن عباس قال: لأنها فرقت بين الحق والباطل، أو لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، فهي أول معركة أذل الله عز وجل فيها الشرك وأهله، أول معركة، وتقوت شوكة المسلمين، وهاب العرب المسلمين، فسميت بيوم فرقان، وهو في القرآن: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذا الاسم اسم قرآني لهذه الغزوة، جاء ذكره في القرآن. ولا زلنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة، فوقعة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة. قال: فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، خبر العير المقبلة من الشام، يعني جاءه خبر بأن العير التي فاتتهم عند ذهابها إلى الشام راجعة، لا شك أن رجوعها أفضل من ذهابها. لماذا؟ نعم، لأن تكون محملة بالبضائع والأموال، بالبضائع والأموال. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان قبل إسلامه، فيها أموال قريش، قيل أن فيها 1150 دينار، أي مال كثير. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، يعني ما خرج من أجل أن يقاتل قريش وأن هناك جيش قادم، لا، إنما خرج من أجل أن يعترض هذه العير فقط. وقوله ندب يعني حث الناس ولم يأمرهم ويوجب عليهم الخروج، وإنما حث الناس على الخروج. فخرج معه عليه الصلاة والسلام من خرج، وفي هذه المرة خرجت معه طائفة من الأنصار. لو تذكرون أن في الغزوات التي مضت وفي السرايا التي مضت كان الخروج خروج المهاجرين فقط دون الأنصار، لكن في هذه المرة خرج معه الأنصار طائفة منهم، فندب الناس للخروج إلى هذه العير، فخرج مسرعا حتى يدرك هذه القافلة أو هذه العير في 310 رجلا، 310 البضع من 3 إلى 9، ولذلك اختلف أهل السيرة هل هم 17 أو 13 أو أقل من ذلك أو أكثر، المهم 14 أي ما بين 13 إلى 19، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، والفرس في الجهاد أفضل لأنه يسرع ويكر ويفر بخلاف الجمال فإنها لا تستخدم إلا للمشي الطويل، فكان معهم فرسان فقط، فرس الزبير وفرس المقداد بن الأسود. قال وكان معهم 70 بعيرا فقط، يعتقل الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، لأن منهم 300، فليس كل واحد أو نعم ليس كل رجل معه بعير، وإنما يتعاقبون، هذا يركب ثم ينزل ثم يركب غيره وهكذا، وهذا كله يدفعنا إلى حب الصحابة رضي الله عنهم. انظر كيف عانوا وكيف ضحوا وكيف تعبوا من أجل نصرة هذا الدين، من أجل أن يوصلوا لنا هذا الدين، فكان الرجل والرجلان أو كان الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، فينزل هذا ويركب هذا، ينزل هذا ويركب هذا. قال واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. قال العلماء وهذا فيه دليل على صحة إمامة الأعمى، لأن عبد الله ابن أم مكتوم كان أعمى، فاستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في أول الأمر، فلما كان بالروحاء يعني موضع خارج المدينة، أرد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، يعني أبا لبابة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصل هذا الموضع أرده أي أرجعه إلى المدينة ليكون أميرا على أهل المدينة. قال ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية إلى علي أي راية المهاجرين، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ، وهذا فيه الترتيب في أمر الجهاد، بل الترتيب في كل عمل جماعي لا بأس بذلك حتى يؤتي هذا العمل ثماره، فلا بأس من الترتيب والتنظيم الموافق للشرع، لا تنظيم الجماعات الإسلامية من السرية وكذلك الحلقات العنقودية ونحو ذلك، لا، إنما الترتيب الشرعي الذي ينظم هذا العمل و كذلك يؤتي هذا العمل ثماره. قال: ولما قرب من الصفراء، أيضا موضع خارج المدينة، بعث بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أحبار العير، يعني كالعيون. وبدر هو موضع أيضا معروف وقعت فيه هذه الغزوة. قال: وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الكل معه عيون. وأيضا لا ننسى أن خارج المدينة توجد قبائل العرب، توجد قبائل العرب من غفار وغيرها، فإذا رأوا جيش المسلمين لا شك أنهم سيبلغون المشركين بذلك. فالمهم بلغ الخبر عند أبي سفيان وهو قادم من الشام، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، يعني أعطاه مالا كي يخبر قريشا، وبعثه حثيثا إلى مكة، حثيثا يعني بسرعة، عاجل كما يقال، بعجلة، مستصرخا قريشا بالنفير إلى عيرهم. قال لهم أن محمدا وأصحابه خرجوا لأخذ عيركم. فالنفير النفير يعني اخرجوا، فنهضوا مسرعين، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا بجعل، يعني بأجر، يا فلان اخرج معهم بالنيابة عني ولك كذا وكذا من المال. وأما غيره من الأشراف والأسياد خرجوا. قال: وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، أي استعانوا ببعض من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يشهد منهم أحد، وخرجوا من ديارهم، أي المشركون، كما قال تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا في كبر، هذا البطر كبر والعياذ بالله، وحتى يراهم الناس وأنهم هم الأقوياء وهم النجداء الذين ينجدون غيرهم، ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الله عز وجل. قال: فجمعهم الله على غير ميعاد، أي جمع المسلمين والمشركين في هذا الموضع، موضع بدر، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فما كان في الحسبان أن النبي عليه الصلاة والسلام سيواجه جيش قريش، وإنما خرج من أجل أن يعترض عيرهم فقط. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش جمعت وخرجت بجيش كبير سيأتي معنا عدده، قال: استشار أصحابه، وهذا من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما أمر الله عز وجل به نبيه، وشاورهم في الأمر، وكان كثير المشاورة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال يعني استشار أصحابه هل يقاتل قريش أو يرجع ولا يقاتل، لأن بإمكانهم أن يرجعوا إلى المدينة ويتحصنوا في بلدهم، أو أنهم يواجهون ويقاتلون قريشا. استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ومعنى أحسنوا يعني طمأنوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم سيقاتلون معه، وأنهم سيتفانون في حمايته وحماية الإسلام والمسلمين، فأحسن. ثم استشارهم ثانية، يعني ما تقولون في ذلك؟ لا، لم يعين أحدا، إنما يخاطب جميع من حضر معه في هذه الغزوة. فتكلم المهاجرون فأحسن المرة الثانية، ثم ثالثا استشارهم مرة ثالثة ففهمت الأنصار، يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف موقفه ورأيه، ففهمت الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم، يريدهم أن يتكلموا، أن في المرة الأولى تكلم المهاجرون، في المرة الثانية تكلم المهاجرون. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، أي تعنينا. وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم، وهم الآن خارج ديارهم، فيريد أن يعرف هل هم، لأن أمر واقع الآن، هل هم سيقاتلون مع خارج ديارهم أو لم يقاتلوا معه. فالبيعة كانت على حمايته في المدينة، في المدينة بين الأنصار. قال: وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوا على أن يمنعوا في ديارهم. قال: وكأنك، أي سعد بن معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك في ديار إلا في ديارهم، كأنك ترى أن الأنصار ما سينصرون إلا في ديارهم. وإني أقول عن الأنصار، أي بالنيابة عن الأنصار، وأجيب عنه: فامض بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من رمضان لنسيرن معك. والبرك اسم موضع باليمن، وقيل وراء مكة بخمسة أميال، وكان يضرب به المثل لمن سافر فأبعد، يعني حتى لو أبعدت بنا وذهبت بنا مكان بعيد جدا فنحن لا نتركك أبدا، كيف ونحن بالقرب من بلدنا، فمن باب أولى. فقال: فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان، هكذا ضبط بضم الغين، لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. هذه التفاصيل بعضها في البخاري وبعضها في مسلم وبعضها في أحمد، والغالب أنها كلها صحيحة أو حسنة، كلها صحيحة أو حسنة. فانظر إلى هذا الكلام الذي فيه من المحبة والنصرة من الأنصار لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقال المقداد بن الأسود وهو أيضا أنصاري: إذن لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، نحن معك معك مهما أخذت منا ومهما زهقت أرواحنا فنحن لا نخذلك بل نحن معك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منه، فرح عليه الصلاة والسلام، استبشر بهذا الكلام الذي فيه من التثاني وفيه من كذلك قوة الجأش وكذلك المحبة للإسلام والمسلمين. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منه وقال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام ووعده الله عز وجل إحدى الطائفتين. قال: وكره بعض الصحابة لقاء النفير وقالوا لم نستعد له، فهو قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، إلى قوله: ولو كره المجرمون. فربنا سبحانه وتعالى بين أن قتال المشركين هو الخير للمسلمين، هو الخير للمسلمين. وأن العبرة ليس بكثرة العدد أو العدة، وإنما العبرة بالإيمان والالتجاء إلى الله عز وجل. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، إلى هذا الموضع لأن فيه الماء. وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، يعني غير وجهة القافلة، غير الوجهة فاتخذ طريقا آخر، طريق الساحل. وكتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، لتحفظوها. فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع، يعني القافلة والعير فلتت ووصلت إلى مكة. فكتب أبو سفيان إلى قريش: خلاص ارجعوا، عيركم ليس عليها خطر فارجعوا. فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها، نطعم من حضرنا ونسقي الخمر أو نسقي الخمر وتعزف علينا القيان، يعني الجوار المغنيات وتسمع بين العرب فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا. وهذا هو الكبر، هذا هو الكبر. قال أبدا نحن سنمضي في القتال، عندنا عدد وعدة ورجال فسنمضي إلى بدر إلى حيث جيش المسلمين وسنذبح ونأكل ونشرب الخمر ونغني. فلما تسمع بين العرب يقول لنا هيبة ويخافون منا، فأشار الأخمس ابن شريق عليهم بالرجوع، واحد منهم، فلم يفعل، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يزل الأخمس في بني زهرة مطاعا بعدها، لأن رأيه وموقفه كان هو الصواب، كما سيأتي معنا أن صناديد الكفر هلكوا في هذه الغزوة. قال وأرادت بنو هاشم الرجوع، فقال أبو جهل لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فساروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع، يعني أبى عليهم أبو جهل، أبى عليهم أبو جهل. قال العلماء في قوله وكره بعض الصحابة لقاء النذير، قالوا هذه الكراهة ليست كراهة معصية، ما كرهه الصحابة ليست كراهة معصية ولكنها كراهة كمال، كراهة كمال، وفرق بين الأمرين. فليس عليهم في هذه الكراهة شيئا أو شيء، فليس عليهم في هذه الكراهة شيء. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مياه بدر، فقال الحباب بن المنذر إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفناها، وقلب جمع قليب وهو البئر، يعني نسير إلى بئر قد عرفناها أحسن من هذه، كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها وتغور ما سواها من المياه، أو وتغور ما سواها من المياه، وهذا من الحنكة في الحرب، يعني هناك بئر نعرفها وهي طيبة وعذبة ننزل عندها، وبقية الآبار نغورها، يعني ندفنها أو نحو ذلك، حتى ماذا؟ حتى لا يستفيد منها العدو إذا جاء. فإذا نفذ عليه الماء هربوا وهلكوا من شدة العطش. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا، صلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم، وهذا من تيسير الله عز وجل. قال ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، المكان الذي ستكون فيه المعركة، وجعل يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان، ويذكره باسمه، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذه الوقعة طويلة، فالوقت قد أزف وحان، فنكتفي إن شاء الله بهذا ونكمل ما بقي في دروس قادمة. إلى هنا الله تعالى أعلم. وفي هنا تنبيه ذكره أحد الإخوة وراجعناه جزاه الله خير، قال: ذكرتم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المدينة في غزوة بواط سعد بن عبادة، وقد ذكر ابن كثير في كتاب الفصول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة سعد بن عبادة في غزوة الأبواء، هذا هو الصواب. سعد بن عبادة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء، أما في غزوة بواط فاستعمل السائب بن عثمان، فجزى الله خيرا الأخ الذي نبهنا على هذا، بارك الله فيك.